بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب الجمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة والخائف، بل كل مضطر كالراعي والمريض والصبي مطلقا ورفيق المرأة من غير جبر. كان الكلام في أحكام الوقوفين. قلنا بأن الوقوفين ركنان في الحج، من أخل بأحدهما عمدا فإنه مبطل للنسك، فضلا عما لو أخل بهما عمدا. ثم بينا بأن للموقفين وقت اختياري ووقت اضطراري، إلا أنه ذكرنا أن للمرأة حكمها الخاص، حيث أنها تستطيع أن تقف الموقف الاضطراري السابق على المشعر، وهو موقف اختياري لها ولا محذور فيه. وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق. ومن هنا يقول الماتر قدس سره: ويجوز للمرأة والخائف، يعني يجوز للمرأة أن تفيض من المشعر الحرام قبل الفاجر، لا يجب عليها أن تقف الموقف الاختياري الذي هو للرجل، بل يجوز لها أن تفيض من المشعر الحرام قبل الفاجر، لأن هذا هو موقفها الاختياري، تستطيع أن تقف هذا وتستطيع أن تقف بين الطلوعين، فكأنه واجب مخير بالنسبة إليها أن تقف هذا الموقف أو أن تقف ذلك الموقف ولا محذور فيه. نعم، كما أشرنا فيما سبق بأنه يحتاج إلى نية الوقوف، يعني لا يكفي أن تقف المرأة الوقوف الاضطراري السابق على المشعر بلا نية، بل مو فقط المرأة، الرجل ايضا قلنا يجوز له ولكن مع الجبر بشات، فلو اراد ان يقف الموقف الاضطراري السابق على المشعر فانه يجوز له ولكن مع الجبر بشات كما اشرنا اليه، ولكن مع النية أيضا، وإلا بلا نية فإنه لا يتم، لأنه عمل عبادي، وكل عمل عبادي فيحتاج إلى نية، وقد أشار المصنف إلى ذلك فيما سبق. وبعد ذلك ينتقل الماتر قدس سره الشريف إلى بيان حدود المشعر الحرام. يقول: حدود المشعر الحرام من جانب عرفات ما هو، ومن جانب مكة ما هو، باعتبار أنه يخرج من عرفات متجها إلى منى، ثم من منى يكون متجها إلى مكة، باعتبار أننا ذكرنا فيما سبق بأن منى أقرب إلى مكة من عرفات. أستاذنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى كان يقول بأن العهد عندما دعا الله سبحانه وتعالى في عرفات، عرفات أبعد من البيت الحرام من منى، فعندما دعا يبدأ بالاقتراب شيئا فشيئا إلى مكة، فينتقل إلى منى فيتمنى على الله، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه في منى، عند ذلك يسمح له بالتوجه إلى بيت الله الحرام، يسمح له بالتوجه إلى البيت. هذا من قبيل أنك تريد أن تذهب إلى بيت شخص تحبه وتريد أن يحبك، تحتاج إلى مقدمات، المقدمات تبدأ شيئا إلى أن تصل إلى البيت الحرام. كذلك تبع المقدمات من عرفات، من الوقوف بعرفات ثم الوقوف بالمعل الحرام ثم المبيت في منى ثم الانتقال والإفاضة إلى بيت الله الحرام، إلى المسجد الحرام للإتيان بأعمال الحج التي أشرنا إليها فيما سبق إجمالا. قال: ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة وكذلك الخائف، هذا الذي يخاف إذا بقي إلى ما بين الطلوعين ثم يفيض بعد طلوع الشمس، يخاف على نفسه لسبب أو لآخر، افترضوا يخاف على نفسه الضياع باعتبار أنه كل الذين معه برفقته يريدون أن يخرجوا إلى منى، يفيضوا إلى منى قبل طلوع الفجر فيبقى وحيدا وهو لا يعرف المكان، لا يعرف الطريق جيدا، فيخاف على نفسه الضياع، فيحق له أيضا أن يذهب معهم، ولا يجب عليه أن يجبر ذلك بشاة. ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة والخائف، بل كل مضطر كالراعي والمريض، الراعي الذي له أغنام لابد أن يتوجه بها إلى منى، ما هو سبب الاضطرار مو مهم، المهم أي سبب كان فإنه داهي الاضطرار أن يفيض إلى منى، إنه يجوز قبل طلوع الفجر. والمريض والصبي مطلقا يجوز له سواء كان لعذر أو لغير عذر، الصبي يجوز له الإفاضة، يعني حكمه حكم المرأة التي يجوز لها الإفاضة قبل طلوع الفجر. وكذلك ورفيق المرأة، من يرافق المرأة، تتذكر فيما سبق أشرنا إلى هذه المسألة أن المرأة إذا أرادت أن تذهب إلى الحج وتخاف على نفسها يجب أن يكون معها ماذا؟ يجب أن يكون من يصاحبها في الطريق، رفيق لها، محرم أو غير محرم، المهم مؤمن يرافقها في الطريق. هذه المرأة إذا أرادت أن تفيض من المرأة قبل الوقت، يعني قبل طلوع الفجر، فإنه المرافق أيضا يحق له ولا شيء عليه. فهذا قال من غير جبر، بعد لا يحتاج هؤلاء إلى أن يجبروا هذه الإفاضة بالفجاتين. ولا يخفى أن ذلك، أي أننا قلنا بجواز الإفاضة قبل طلوع الفجر، هذا بشرط نية الوقوف. إذا كان قد نوى الوقوف بين الغروب وبين طلوع الفجر في المشعر الحرام، أما إذا كان نائما في هذه المدة، المرأة كانت نائمة في هذه المدة، الرجل كان نائما في هذه المدة وجلس أول الفجر، فهل يجوز له أن يفيض أو لا يجوز؟ يقول لا، لأنه هذا الإنسان لم يقف الموقف للاختيار ولا الاضطراري المشوب بالاختيار. فهذا قال: ولا يخفى أن ذلك، يعني جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر، مع نية الوقوف ليلا. أما إذا لم قد نوى الوقوف بالمشعر الحرام ليلا فإنه لا تجوز له الإفاضة. كما نبه عليه فيما سبق بإيجابه النية له عند وصوله، هذا المطلب تقدم في صفحة 275. هناك قال: والواجب الكون بالنية عند وصوله، سطرين من باقي من الأخير من صفحة 275. هناك قال: من بالنية عند وصوله، والأولى تجديدها بعد طلوع الفجر لتغاير الواجبين، يعني نية عندما يصل إلى المشعر الحرام ونية أخرى عندما يطلع عليه الفاجر. إذن هناك تقدم من الماتين قبل ذلك ومن الشارح بأنه تجب عليه نية لليل، والأولى أن يجدد النية عند طلوع الفاجر. فلهذا هنا يقول: كما نبه عليه بإيجابه النية له، أي للوقوف بالمشعر عند وصوله إلى المشعر ليلان. أما حد المشعر الحرام، قال: وحد المشعر من الخروج من جهة الخروج من عرفات، وحد المشعر ما بين الحياض الحوض، إنما سمي الحوض حوضا لكثرة الماء فيه، باعتبار أنه إذا اجتمع الماء في مكان وكان ماء كثيرا يسمى ماذا؟ حوض. هذه الحياض يعني طبعا هناك بعض المناطق التي يمكن كان يجتمع مثلا تجتمع فيها المياه فسميت الحياض. ما بين الحياض والمأزمين، في بعض النسخ أو في بعض الكتب يعبر بالمأزم وفي بعضها يعبر بالمأزمين. هو يبين يقول بالهمز الساكن ثم كسر الزاي المعجمة، وهو الطريق الضيق بين الجبلين. هذا الطريق الذي يصل إلى مكان فيه جبلان، هذا الطريق الضيق الواقع بين الجبلين، هذا هو حد انتهاء عرفة والدخول ماذا؟ والدخول في المزدلفة في المشعر الحرام. طبعا عموما الحجاج لا يعرفون هذه، وإنما المسؤول عنها هو الحملدار الذي يقوم بهذا العمل، أنه نحن وإن كان الآن بحمد الله تعالى مكتوبة تضع علامات بأنه هنا حدود المشعر، هنا حدود مزدلفة، هنا حدود منى، هنا حدود مكة، هذه كلها مشخصة بعلامات واضحة. على أي الأحوال قال ووادي محسر. وادي محسر من طرف منى مو من طرف عرفات، يعني من يخرج من عرفات الحدان المتقدمان، من ينتهي من المشعر الحرام ينتهي إلى أين؟ إلى وادي محسر الذي بعده يكون ماذا؟ بعده يكون منى. قال ووادي محسر وهو طرف منى، يعني الحد الفاصل الذي يفصل منى عن المزدلفة كما سبق، فلا واسطة بين المشعر ومنى. ما أدري أنتم شايفين بعض الدول أكو عندهم منطقة محايدة، هذه لا من أرض هاي الدولة لا من أرض هاي الدولة، وبعض الحدود ليس الأمر كذلك، يعني لا يوجد إلا سياج هذه الجهة لهذه الدولة وهذه الجهة لهذه الدولة. فيما بين منى والمزدلفة لا يوجد هناك حد فاصل أبدا، حد فاصل ما موجود. الإخوة اللي متشرفين للحج وذاهبين إلى الحج يعرفون بأن الناس يجتمعون قبل طلوع الشمس على حدود منى، لأنه مكتوب حد حدود منى، هناك يجتمعون على حدود منى حتى عندما تطلع الشمس يفيغوا إلى منى مباشرة، الذي هو في وادي محسر. فوادي محسر مو حد وإنما ماذا؟ محدود. إذا تذكرون فيما سبق بعض الحدود ذكرناها، الشارح ماذا قال في صفحة؟ قال وهذه المذكورات حدود لا محدودة، لا محدود، فلا يصح الوقوف بها. أما بخلافه في وادي محسر فإنه ليس حدا بل هو ماذا؟ محدود، فالوقوف يكون فيه ولا محذور فيه. فلهذا قال فلا واسطة بين المشعر ومنى، فإن وادي محسر أيضا جزء ماذا؟ جزء من المزدلفة من المشعر الحرام، وهذا أشرنا إليه فيما سبق. الإخوة يتذكرون قلنا بأنه يبقى في وادي محسر عندما يريد أن ينتقل من منى إلى عرفات. على أي الأحوال قال ويستحب التقاط حصى أو حصى الجمار من المشعر الحرام. هذه الجمار أو الأحجار التي يريد أن يرمي بها الجمار، العقبات الثلاث التي سيأتي الكلام عنها في أعمال منى، لابد أن في اليوم الأول 7 عنده، في اليوم الثاني 21، في اليوم الثالث أيضا 21، إذا بقي إلى اليوم الرابع أيضا يجب عليه ماذا؟ 21 أخرى، فالمجموع مع الاحتياط حدودا يكون 70. هذا المجموع الذي هو 70 أو أقل بقليل، هذا المجموع 70 يكون بلي 21 21 21 بلي 63 و 77 يصير 70 حجارة. يقول الأفضل أن يجمع هذه الحجارة، يجمعها من المشعر الحرام، وإن كان أيضا يجوز له أن يجمعها ماذا؟ من غير المشعر الحرام، يحق له أن يجمعها من منى، ولكنه المتعارف الحجاج في ليلة العاشر يعني في ليلة النحر وهو في ليلة مبيتهم في المزدلفة ينشغلون بجمع الحصى في تلك الليلة. ويستحب التقاط حصى الجمار منه أي من المشعر. لماذا؟ لأن الرمي في منى، لأن الرمي تحية لموضعه كما مر. إذا تتذكرون تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب أن لكل مكان ولشيء تحية خاصة به، تحية المسجد الصلاة فيه ركعتين، تحية كذا الإحرام، تحية كذا الطواف، تحية منى. ماذا؟ إذا أردت أن تحيي هذا المكان فهو رمي الجمار، رمي العقبات الثلاث التي سيأتي الإشارة أو ستأتي الإشارة إليها. قال لأن الرمي تحية لموضعه كما مر في كتاب الصلاة، وعليه فينبغي التقاطه من المشعر. لماذا ينبغي إذا كان الرمي تحية؟ ولماذا ينبغي الالتقاط من المشعر؟ قال باعتبار أنه مباشرة أنت عندما تدخل المسجد لابد أن تصلي ماذا؟ ركعتي التحية، بعد لا تنشغل بأمور أخرى. كذلك عندما تدخل منها أول عمل تقوم به ماذا؟ قبل أي عمل آخر أن تذهب وترمي الجمرة الكبرى التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. هذا هو التحية، وعليه حتى لا يتأخر في جمع الحصى في منى، حتى لا تتأخر التحية لهذا الموضع، فينبغي أن يجمع الحصى من أين؟ يجمعه من المشعر الحرام، فينبغي التقاط الحصى من المشعر لئلا يشتغل عند قدومه إلى منى بغير الرامي، بغير هذه التحية. وهو 70 حصاة ذكر الضمير، وهو الضمير لابد عندما قال وسبعون وهي 70 حصاة، قال ذكر الضمير لعود الضمير على الملقوط. شيخنا لا يوجد في كلام الماتن ملقوط، قال لا، مدلول عليه بكلمة ماذا؟ ويستحب الالتقاط، لعوده على الملقوط المدلول عليه بالالتقاط، ولو التقط أزيد منها احتياطا، التقط 80، التقط 90، والأفضل أيضا كذلك، خصوصا في مثل هذه الأيام الذي الرامي ليس بالسهولة المطلوبة، فلهذا الإنسان لا يمكنه بسبع حصيات أن يحقق جميعا فيها الرمي والإصابة للجمرة، وإنما لعله يحتاج في كل 7 يحتاج إلى 10، يحتاج إلى 12 ونحو ذلك، حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته. إذن فلا بأس أن يزيد على 70 أيضا. أما لماذا 70؟ باعتبار أنه احتمال أن يبقى إلى اليوم 13، فإذا بقي إلى اليوم 13 فإنه يجب عليه أيضا أن يرمي الجمرات الثلاث. ثم ومن المستحبات والهرولة، وهي الإسراع فوق المشي ودون العدو. وبالهرولة واضح، لا هو مشي ولا هو ركض وعدو كالرمل، وقد تقدم بيانه فيما سبق. والهرولة في وادي محسر للماشي والراكب، فيحرك هذا الراكب إذا وصل بدل أن يهرول يحرك ماذا؟ دابته بأن يضرب في بطنها، فهي تبدأ بالهرولة، فيحرك دابته، وقدرها قدر الهرولة 100 ذراع أو 100 خطوة، واستحبابها مؤكد حتى لو نسي هذه الهرولة رجع إليها وإن وصل إلى مكة. هذه استحبابات مؤكدة وضعها هكذا، تحتاج إلى قضاء حتى لو مضى وقتها. ثم ومن المستحبات أيضا وداعيا حالة الهرولة بالمرسوم، وهو اللهم سلم عهدي واقبل توبتي، ذلك العهد الذي أخذته علينا، ألست بربكم؟ ماذا أجبنا؟ قالوا بلى. ذلك العهد الذي أخذ في عالم قبل أن يأتي الإنسان إلى هذا العالم، يقول اللهم سلم ذلك العهد الذي أخذته منا، ونحن أجبناك ماذا؟ ببلى. قالوا ألست بربكم؟ أشهدهم على أنفسهم. قالوا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذه الآية من الآيات العجيبة، يقول أشهدهم على أنفسهم، ولكنه حال تحمل الشهادة أشهدهم على أنفسهم، حال أداء الشهادة طلب الشهادة منهم على ماذا؟ على أنفسهم وعلى ربوبيته. لا، قال ألست بربكم؟ التفتوا للنقطة، هواي من نقطة لطيفة في الآية المباركة. الإنسان عندما يتحمل شهادة لابد أن يؤدي ماذا؟ ما تحمل. أنت إذا تحملت أن هذا مقروض، زيد مقروض لفلان 1000 دينار، وقت الأداء لابد ماذا تؤدي؟ تؤدي نفس ما تحمل. ماذا تحمل؟ 1000 دينار لزيد على عمرو، ولعمر على زيد. مو من حق واحد إذا تحملت شهادة 1000 دينار لزيد وقت الأداء يقول اشهد 1000 دينار لعمر على زيد، يصير اختلاف، لأنه الأداء لابد أن يكون متطابقا مع التحمل. فستعالوا إلى الآية المباركة. الآية في مقام التحمل ماذا حملتهم؟ قالت أشهدهم على أنفسهم. إذا المقام تحمل الشهادة ماذا كان؟ الشهادة على نفسه. خب مقام أداء الشهادة ماذا كان؟ ألست بربكم؟ وهذا اختلف أداء الشهادة مع تحمل الشهادة. هناك أداء الشهادة كان تحمل الشهادة، كان ألست أشهدهم على أنفسهم. تحمل أداء الشهادة ألست بربك، وأحدهما غير الآخر. هنا ذكر جملة من المحققين في مثل هذه النكات، قالوا باعتبار أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذن أشهدهم على أنفسهم مقام تحمل الشهادة، أما مقام أداء الشهادة لأنه من عرف نفسه فقد عرف ربه، إذن طلب منهم الشهادة بربوبيته. فكأنه من شهد على نفسه يعني عرف نفسه، إذا ماذا؟ عرف ربه. فإذا عرف ربه لابد إذا طلب منه الإقرار بالربوبية لابد أن يكون قادرا. هسه المهم في هذا العالم، ذاك العهد هناك أخذوه منا، ونحن أيضا تحملنا الشهادة وأدينا الشهادة أيضا هناك في عالم قبل هذا العالم. في هذا العالم وظيفتنا هذه، وهو أنه أن نتحمل الشهادة أيضا وأن نؤديها. هذا تكليفنا، ذاك الذي تحملناه وأديناه هنا أيضا لا بد أن نتحمله ونؤديه. قال واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني في من تركت بعدي، أي كن خليفة لي على عيالي وما تركت. هذا تمام الكلام في المشعر الحرام وأعمال المشعر الحرام واجبا ومستحبا. بعد ذلك ننتقل إلى أعمال منى، نسكي منى، عباداتي منى، لأن هذه الأعمال جميعا في الحج مولانا أعمال عبادية، فلهذا سفر لا يوجد فيه إلا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. سفره المادي قد لا قيمة له، إنما هو مقدمة لذلك السفر المعنوي، ذلك السفر الذي يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا الحاج إذا ذهب ورجع ولم يجد نفسه متقربا إلى الله أكثر مما كان، يعني لم يجد أي اختلاف في حاله، فليعلم أنه لم يسافر قطعا، لم يسافر هذا الإنسان. نعم انتقل مكانه من مكان إلى مكان، هذا كان قاعد هنا وودوه في مكة ورجعوه من مكة، فقط انتقل مكانه، وإلا لم ينل شيئا من ذلك السفر المعنوي. إذا كان قبل الحاج تعامل مع الناس موزيا، والآن من رجع من الحج نفس التعامل مولانا عنه، أخلاقه كانت كذا، والآن من رجع من الحج نفس الأخلاق عنده، كان ما يعطي خمس، الآن من رجع من الحج نفس الحالة السابقة، من راد يروح الحج إذا جاب فد 1000 دينار خمسهم حتى فلوسه تصير مال الحج. شايفين أنتوا وين هذا الشكل؟ هو لا يعطي خمس ولا عنده عناقة بالله، ولكنه من يروح للحج فكأنه الله سبحانه وتعالى فقط هنا الله، وإلا قبل مو الله بعد مو الله. على أي الأحوال إذا لم يتغير حاله ما قبل السفر إلى الحج وما بعد السفر إلى الحج، فليعلم أنه لم يسافر إلى الله. في الرواية أن الإمام سلام الله عليه سئل يا ابن رسول الله كيف نعلم أن صلاتنا قبلت، ما الدليل؟ قال انظر إن نهتك عن الفحشاء والمنكر فهي مقبولة، وإن لم تنهك فهي ليست بمقبولة بمقدار ما نهتك عن الفحشاء والمنكر، بذاك المقدار أيضا ماذا تقبل هذا العمل منه. إذا لم تنهك أي شيء معناه ماذا؟ لم يقبل منك أي شيء. ميزان معطى إن قبل أن نروح احنا يوم القيامة ما نحتاج أنه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا، الله يعلم، الروايات بينت أنه قراءة الكتاب من هنا ممكنة. قبل أن نذهب إلى ذاك العالم أنت تستطيع أن تقرأ كتاب أعمالك هنا لترى أنها مقبولة أو غير مقبولة، مرضية لله أو غير مرضية لله. نعم، لعموم الناس الذين لا يلتفتون إلى مثل هذه النكات، نعم هناك يوم تبلى لهم السرائر سيتضح كتاب أعمالهم ما هو. أما للأوحدي من الناس الذين يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا، لا، من الواضح بأنه هؤلاء قرأوا كتاب أنفسهم قبل أن يقرأ لهم أو قبل أن يؤمروا بالقراءة، لا، هم قرأوه هنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، في النتيجة يوم من الأيام ستوزنون. ما منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، هذا قضاء إلهي لا يتخلف عنه أحد، حتى الصادر الأول، حتى أقرب الموجودات إليه عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا ما منكم إلا واردها، ولكن أنتم بين طريقين، إما أن تحاسبوها هنا وإما أن لا تحاسبوها هنا. فإن حاسبتموها هنا يدخلون الجنة بغير حساب، لأنهم أعطوا حسابهم بعد، حساب ما عدوا مذب، هم حاسبوها هنا وأعطوا حق الحساب، هم وزنوها هنا وأعطوا حق الله سبحانه وتعالى. فمن حقهم أن يدخلون الجنة بغير حساب، ومو من حقهم، من حقهم. لماذا؟ لأنه الجنة إنما يدخل إليها المحاسب الموزون، وهؤلاء وزنوا وحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا وقبل أن يوزنوا. أما أنا وأمثالي اللي نترك هذا الحساب في هذا الدنيا، هذا الوزن في هذا الدنيا، فهو حسابنا ووزننا متى يكون؟ يكون يوم القيامة، عند ذلك تبلى لنا السرائر. على أي الأحوال، في منى، في سفر الحج، هذا السفر سفر معنوي إلى الله سبحانه وتعالى، فلهذا وجدتم في كل أعمال الحج يوجد ماذا؟ نية التقرب، عمل عبادي يحتاج إلى نية القربة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك في منى، منى أيضا في نسك منى، هنا عبارة الماتن قدس سره القول في مناسك منى. مناسك جمع منسك، والمنسك موضع النسك، النسك عبادة، منسك موضع العبادة. إذا لماذا نقول القول في مناسك منى؟ يقول هذا استعمال مجازي، ذكر المحل وأريد ماذا؟ وأريد الحال في ذلك المحل، لأن هذه العبادات يؤتى بها في أي محل؟ يؤتى بها في هذا الموضع، في هذا المكان. إذن هذا استعماله القول في مناسك منى استعمال مجازي، ذكر المحل وأريد منه ماذا؟ العبادة التي تقع في ذلك المحل. ولو عبر القول في نسك منى لكان الاستعمال استعمالا حقيقيا، أما عندما قال القول في مناسك منى كان الاستعمال استعمالا مجازيا. القول في مناسك منى جمع منسك، وأصل المنسك موضع النسك وهو العبادة، النسك هو العبادة. ثم أطلق اسم المحل، أو أطلق اسم المحل على الحال بتشديد اللام، يعني العبادة حلت في هذا المحل، موضع هذه العبادات في هذا المحل. ولو عبر، يقول الشارح، يقول لو عبر الماتن بالنسك قال القول في نسك منى كان هو الحقيقة. أما عندما الآن قال القول في مناسك منى كان هو ماذا؟ كان هو المجاز وليس هو الحقيقة. ومنى بكسر الميم والقصر، مو منى، مو مثل هناء، مو مثل جفاء الذي فيه مد لازم. ومنى بكسر الميم والقصر لا بالمد، اسم مذكر منصرف قاله الجوهري وجوز غيره تأنيثه، والأمر سهل، سمي به المكان المخصوص لقول جبرائيل عليه السلام فيه لإبراهيم عليه السلام تمن على ربك ما شئت، فسمي ماذا؟ منى. قالوا في وجه التسمية أنه يكفي فيه الحدوث ولا يشترط فيه البقاء. وجه التسمية هذا حدوثا، هسه بقاء أنا كذلك لا، بعد بقاء ما موجود، بقاء الآن إبراهيم مو موجود، على فرض أن وجه التسمية ماذا؟ أنه أن جبرائيل عليه السلام قال ماذا للنبي إبراهيم عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، قال تمنى على الله سبحانه وتعالى فسمي منى. أو إذا تتذكرون الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام في تلك الرواية التي قرأناها لكم في أول هذا الكتاب، قرأنا تلك الرواية الطويلة، قال إنما سميت منى منى لأن الإنسان لابد أن يقطع فيه كل من وارتباط وعلاقة بهذه الدنيا، والأمر سهل. قال ومناسكها، مناسك منى أو نسك منى، يوم الناحر ثلاثة. حتى لماذا سمي هذا اليوم يوم الناحر؟ باعتبار أنه في القديم أن الإبل كانت ماذا؟ أسعارها مناسبة، في الأعم الأغلب الحاج كان يهدي إبلا، هديه كان من الإبل، والإبل إنما تنحر ولا تذبح، ومن هنا سمي هذا اليوم بيوم الناحر. ومناسكها يوم الناحر ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة التي هي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة. يعني إحنا عندما نتوجه من المزدلفة إلى منى، من منى نتوجه بعد ذلك أين؟ إلى مكة. يعني لو فرضنا هذه مكة، فهذه ماذا؟ منى، وهذه مزدلفة. إذا نتوجه من مزدلفة إلى منى، ثم من منى ماذا؟ إلى مكة. آخر جمرة التي هي العقبة أو الكبرى، هذه هي حد منى ومكة المكرمة. يعني بعدها بعد ليس منى، فلا يمكن الوقوف في منى هناك، أو لا يكفي المبيت بعد العقبة، هذا لا يسمى مبيت في منى. فلهذا قال التي هي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة، وهي أي هذه العقبة، جمرة العقبة، وهي حدها من تلك الجهة. يعني حد مكة من تلك الجهة، من بين منى ومكة المكرمة، فتعتبر هذه العقبة هي الحد ما بين منى وما بين مكة المكرمة، وهي حدها من تلك الجهة. إذا تبين أن منى حدها من طرف المزدلفة ماذا؟ وادي محسر. حدها من طرف مكة جمرة العقبة. ثم الذبح بعد ذلك، ثم الحلق مرتبا، هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها مرتبا كما ذكر. فلو عكس ذبح ثم رمى ثم ماذا؟ حلق مثلا، يقول أثم وإن كان عمله مجزئ. فلو عكس عمدا أثم أو أثم وأجزأ، وتجب النية في الرامي، وهذا واضح باعتبار أننا قلنا أن كل الأعمال هي عبادية، وتجب فيه النية في الرمي المشتملة على تعيينه، أن هذا الرمي لأي غرض، وكونه في حج الإسلام أو غير حج الإسلام، وكذلك والقربة والمقارنة بين النية لأول رمي يقوم به. والأولى أيضا التعرض للأداء، أن هذا الرمي رمي أدائي، لأنه يوجد عندنا رمي قضائي أيضا ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. والأولى التعرض للأداء، والأولى أيضا التعرض للعدات، في الحاشية يقول أي أنه رمى الجمرة الأولى أو الثانية أو الثالثة وكذا أنها الحصاة الأولى. لا، هذه الأولى الثانية الثالثة صحيح، أما الحصاة الأولى الثانية لا، هذا ما نحتاج إليه. نعم نحتاج أن نقول لرمي هذه الجمرة سبع حصيات، أما هذه الأولى أيضا هذه الأولى هذه الثانية هذا بعد لا يحتاج إلى نية. ولو تداركه بعد وقته بعد الوقت المعين له، يعني اليوم الأول لابد أن يرمي هذه العقبة، جمرة العقبة الكبرى لابد أن يرميها، لم يرميها نسي مثلا، يستطيع أن يرميها في اليوم الثاني ثالث؟ نعم يستطيع، ولكنه تعتبر قضاء على التفصيل الموكول إلى محله. وكذلك وإكمال السبعة، فلا يجزي ما دونها ما دون السابعة، ولو اقتصر عليه استأنف إن أخل بالموالاة عرفان. لا بد أن تكون ماذا بينها موالاة، مو يضرب الآن قطعا يرمي واحدة منها ثم يذهب إلى البيت فالساعتين يجي يرمي الثانية أو ثلاثة يضرب ثم يأتي ويرمي الأربعة الأخرى. يقول هذا نفس الكلام الذي تقدم في الطواف، أنه إذا كان قبل الأربعة فالموالاة واجبة، إذا كان بعد الأربعة بعد يستطيع ماذا أن يقطع. نفس هذا الكلام هنا يأتي في الرمي، إذا ضرب أربعة يستطيع أن يذهب ثم يأتي ويضرب الثلاث المتبقية، أما إذا دون الأربعة فلا بد من الاستئناف من جديد. فلا يجزي ما دونها ولو اقتصر عليه استأنف إن أخل بالموالاة عرفا ولم تبلغ الأربعة. أما إذا بلغت الأربعة ولو كان قد بلغها أي الأربع قبل القطع كفاه الإتمام. هذا الإنسان أتى بأربع ثم قطع ثم أتى ماذا بالثلاث، يستأنف من حيث انتهى ولا محذورة. مصيبة للجمرة بشرط أن تصيب، مو فقط يرمي سواء أصابت أو لم تصب. يقول أنا رميت سبع حصيات، بعد أنا مو مسؤول أنه هذه أصابت الجمرة أو لم تصب الجمرة. مصيبة للجمرة، وهي الجمرة ما هي؟ خلاف شديد بين علمائنا أنه الجمرة ما هي، هل هي البناء المخصوص الموجود، وهذا البناء المخصوص أيضا له حالات متعددة، لأنه البناء المخصوص في زمن النبي كان مثلا طوله متر أو متر نصف، كما أنه في الصور الموجودة من تلك الأزمنة، طبعا مو مقصود أنه التصوير كان من ذلك الزمان، على أي الأحوال في الكتب المكتوبة أنه طوله كان كذا أو أقل أو أكثر، ولكنه بعد ذلك زاد طوله بعد ذلك زاد طوله بعد ذلك زاد طوله. الآن نفس البناء الآن باني من جديد، باني من جديد مرممي، لأنه هذه أحجار طابوق بعضها على بعض ولا تستطيع أن تبقى عشرات الآلاف من السنين، فتحتاج إلى ماذا؟ ترميم. ثم الآن بالإضافة إلى هذا في مثل هذه الأزمنة صار أبو طابقين، ولعله بعد ذلك يصير أبو ماذا؟ أبو ثلاث طوابق أو أربع طوابق، لأنه هذا هي مدو، ثم يخلقون ماذا؟ طبقة، فيستطيعون الناس أن يرمون من فوق لا يشترط من تحت. من هنا وقع خلاف بأنه عندما نقول جمرة مرادنا من الجمرة ماذا؟ قال أقوال في المسألة، قول هو البناء المخصوص، قول هو موضع البناء سواء كان موجود البناء موجود أو لم يكن موجودا، أو موضعه وما حول ذلك الموضع مما يجتمع من الحصى، لأنهم تجدون فتل من الحصى عشرات الآلاف مئات الآلاف من الحجاج يرمون هذا المكان، ففتلول من الحصى موجود حول الجمرات الثلاث. يقول يكفي لو أصاب هذا التل من الحج من ال من ال أحجار الموجودة من الحصى أيضا يكون كافيا، وما حوله وما حوله مما يجتمع من الحصى. كذا عرفها المصنف في الدروس، عرف الجمرة. وقيل تعريف آخر، وقيل هي مجمع الحصى، مجمع ذلك الحصى الموجود هناك دون السائل المتناثر حوله، ذاك المجمع هي الجمرة. وقيل هي الأرض، وأقوال أخرى. هتبع هنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض إلى الطول، لو كان في زماننا أيضا كان يقع الكلام أن الجمرة فقط الطابق الأول، أو أن الجمرة هي ماذا؟ الطابق الأول والطابق الثاني، لأنه أيضا إذا رمينا من الطابق الثاني هل يصدق عرف الرمين الجمر أو لا يصدق عرف الرمين الجمر؟ هذا بعد لابد الفقيه يفتي بأنه مولانا هذا الطابق لم يكن في زمن النبي في زمن الأئمة، لأنه الأسفل فتمتنين ثلاث ومضاف عليه الآن فتلت أربع أمتار أخرى بعد، هذا هل يصدق عليه رمي الجمرة أو لا يصدق عليه رمي الجمرة؟ فلهذا تجد أن الفقهاء اختلفوا، بعض قال أجزأ وبعض نقول ماذا لا يجزي، مثل السيد الإمام قدس سره يقول يجزي الرمي من الطبقة الثانية كما في ذهني الشكل. على أي حال ولو صار طابق ثالث مسألة مستحدثة السير، وهو أنه الطابق الثالث أيضا يصدق عليه رمي الجمرة أو لا يصدق. قال وقيل هي الأرض، هذه الأقوال في معنى الجمرة. ثم قال ولو لم يصف الجمرة لم يحتسب، لا يكتر الرمي بما هو رمي وإنما رمي مع الإصابة. ولو شكت الإصابة وعدمها أعاد، لماذا؟ لأصالة العدم استصحاب العدم، ويعتبر كون الإصابة بفعله، يعني هو الذي يقوم بهذا الفعل هو الذي يرميه، فلا يجزي الاستنابة في الرمي اختيارا. إذا تتذكرون في أول أبحاث الحج قلنا أن جملة من أعمال الحج تتقبل النيابة وجملة منها لا تتقبل النيابة، من قبيل الطواف حول البيت قلنا هناك خلاف أنه تتقبل النيابة أو لا تتقبل النيابة. فالمرأة الحائض قلنا هل يجوز لها أن تنيب أو لا يجوز لها أن تنيب، خلافية المسألة. أما الرمي يجوز فيه النيابة أو لا يجوز فيه النيابة؟ قلنا نعم يجوز فيه النيابة، فلهذا قال فلا يجوز الاستنابة فيه أي في الرمي اختيارا. أما اضطرارا عموما النساء في النهار لا يستطيعون أن يذهبوا ويرموا الجمرات، فيعطون نيابة للآخرين للرجال أن يذهبوا ويرموا. على أي الأحوال قال وكذا لو حصلت الإصابة فلا يجزي الاستنابة في الرمي اختيارا، اضطرارا يجوز وكذا يعني لا يجزي، وكذا لو حصلت الإصابة بمعونة غيره. افترض هذا الإنسان يده ضعيف لا يستطيع أن يضرب من بعد 10 أمتار، لأنه احنا ما نشترط أنه نقترب من الحجر ونرمي، تستطيع أن تقف على بعد 20 متر وماذا وترمي، مسألة مستحدثة. هو واحد يستطيع أن يخليها في هذه البنادق مال الرمي ويضربه وما يستطيع، مسألة هذه السبعات احنا لا نقترب مولانا منها كذلك الملحمة المعركة في الرمي ما نحتاج إليها، نوضع على بعد 20 متر مولانا ونرمي الجمرة بأدوات خاصة، هذه الأدوات قد تكون عرفية قد تكون لا فرد أمور صناعية، يجوز أو لا يجوز، هل يصدق أنه رمى أو لا يصدق أنه رمى، طب مسألة شرعية مو مطروحة في كلمات الفقهاء. المهم هذا الإنسان إذا أراد على عن بعد 10 أمتار يرمي لا تعطيه لا تسعه قدرته للرمي. هسه واحد يأخذ إيدي يقول هكذا يرمي وهو ماذا يدفع يده بدل أن يدفع الحصات، يكفي أو لا يكفي؟ قال لا يكفي. لماذا؟ باعتبار أن هذا ليس هو الرامي وإنما الرامي ذاك الآخر. قال وكذا يعني لا يجزي لو حصلت الإصابة بمعونة غيره، يعني 50% من الرمي مالته و 50% من الرمي من الغير، ولو حصات أخرى، هذا ضرب حصات لكن كانت ضعيفة الرمية كانت ضعيفة، جت فتح حصوة أخرى من وراها قوية فضربتها وكلتاهما وصلت ماذا؟ وكلتاهما. خب للذي ضرب قوية إذا وصلت إلى الجمرة فتحتسب رمية ويحتسب أنه أصاب، إنما الكلام في هذا الذي كانت رميته ضعيفة وأصابتها رمية قوية جاءت من الخلف وأوصلت الحجر وأوصلت القطعة من الحجر أوصلته ماذا؟ الجمرة، فهل يكفي أو لا يكفي؟ قال لا يجزي ولو حصات أخرى، ولو وثغت حصات بها فأصابت لم يحتسب الواثبة. هذا الإنسان جاءته من نفس الطريقة السابقة ولكن رمي ما كان أكو فيها، رمي لم يكن موجود في الأول وإنما حصات ضربت حصاة ثانية ووصل جميعا. هسه افترضوا هذه الحصاة من هنا طفرت او لسبب او لاخر، ثم هو ضرب فذن اثنين اتلورحت، فذن تحتسب الى اثنين او تحتسب واحدة، ها تحتسب واحدة، لانه ان شاء الله بعد ذلك عدفت مسألة وهي انه هل يشترط ان يكون الاصابة متلاحقة؟ نقول لا. افترض انه انت من بعيد من بعد 20 متر ذبيت فتحصت ولكن سرعتها كانت تشقيت 50%، ثم بعدها ذبيت وحدة اخرى اسرع منها، فكلتاهما وصلت في آن واحد الى الجمرة، تجزي او لا تجزي؟ واحد له اثنتين؟ قالوا اثنتين. يعني نحن نحتاج تعدد الرمي وتلاحق الرمي مو تلاحق الإصابة، حتى لو أصابت مرة واحدة لا محذور، لكن بشرط أن يكون تلاحق في الرمي. مرة زد اثنين هالشكل هذا يتحسب واحدة، مرة زد واحدة هالشكل ثم واحدة ثانية وراها أسرع منها، زوجين يوصل ماذا إلى الجمرة تحتسبوا اثنتين. وهذه لا تقول المولان اخر شلون يصير جواب انه المولان هذا من مسائل عباديه، والفقهاء انما اعتنوا بها باعتبار عبادات. انت ما تسال بعد مولانا هسه انا اقول فلان كلمه، اقول فلان كلمه، اقول فلان كلمه او لا اقول فلان كلمه، فالصلاه شنو الاثر؟ هذيك مبطله هذه مبطله، فلان حركه مبطله فلان حركه مبطله. اقول مولانا عبادات والامور التعبديه ما بها، لما هذه مبطله لما تلك غير مبطله. في رمي الجمرات ايضا كذلك، هاي كل واسبه افترض حصوه طفرت، انا هماتي انا ضربت وحده فلاحتها وزوجي وصل ماذا الى الجمره، هذا اللي محسوب اثنين لوحده، يقول تحسب واحدة. لماذا؟ لأنه لم يحصل إلا رمي واحد، لا توجد رميتان وإنما توجد رمي واحد، وإن أصاب الجمرة حصوتان في آن واحد. ولو وثبت حصاة بها فأصابت لم يحتسب الواثبة بل المرمية إن أصابت، عند ذلك تحتسب المرمية إن أصابت تحتسب، وإن لم تصب فلا تحتسب. أما الواثبة هذه الطفرة اجتي وحدة سمنين ما اجتي افترض الهواء بلي، لا هذيك غير حالة، هذيك غير حالة وهو أن يضرب الأرض ثم تروح للجمرة، لا مو ذيك اجتي فتحصوة مولانا افترض هذا المثال، فالطير شايل له فتحصوة وده يطير من ذيك المنطقة، وعندما وصل على الجمرة ترك ذيك الحصوة، ترك تلك الحجاب، هي بدأت تنزل على ماذا؟ تنزل على الجمرة. أنا هم في الأثناء ضربت لي فد وحدة فلاحتها وزوجها راحت إلى الجمرة، هذا اللي رميتين لو رمية واحدة، وإن كان الذي أصاب الجمرة حصوتان هذا لا تحتسبوا اثنتان، تحتسبوا واحدة. فلهذا يقول الواثبة مو المرمية، مو أنه وحدة رمت ثم رميت ثانية، هذه الصورة السابقة كانت بيناها. قال ولو وثبت حصاة بها فأصابت لم يحتسب الواثبة، الواثبة الوثبة يعني الطفرة، بل المحسوبة أي منهما؟ بل المرمية إن أصابت. ولو وقعت على ما هو أعلى، هذا فرع، ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم وقعت على الجمرة فأصابت كسر. الآن أكو سقف على الجمرة، ما أدري الإخوة اللي رايحين يشوفون أكو سقف لطابقين، فأكو سقف على الجمرة، هسه أنت ضربت السقف فهي نزلت وين؟ على الجمرة، تكفي أو لا تكفي؟ يقول بل كفي. فرع آخر وهو أنه أنت تغرب الأرض، أنت أستاذ في هالشغلات، هذه الحصوة تضربها الأرض في زاوية معينة فهي تطفر تثب من الأرض وتتجه أين؟ ها؟ شايفين هذول بعض الرياضيين عندهم نوع من الكرة يضربوها الارض، هي وين تروح؟ تروح بزاوية خاصة الى مكان معين، فهو ضربها الارض هذه الحصوة فراحت بزاوية خاصة الى وين؟ الى الجمرة، كفت او لا تكفي؟ يقول لا لا تكفي. لماذا؟ لأنه هذا لا يصدق عليه أنه رمى. بس أنت من حقك أن تقول بأن مولانا في الأعلى إذا أصابت ونزلت كفت، في الأسفل في الأرض أصابت ووصلت لا تكفي. شلون؟ يقول لك الفقيه هذه مسائل عبادية مولانا، إحنا دا نستنبطها من الروايات، وهذا استنباط. بس الفقيه آخر يجي يقول لا فرق بينهما، كلاهما تجزي. ولعل فقيه آخر يقول كلاهما لا تجزي، مسائل عبادية. قال وكذا، هذه وكذا مو يعني تجزي، هذه بقرينة كذا وكذا وكذا يعني لا تجزي، لأنه عبارة قال فلا يجزي وكذا وكذا. الآن يقول وكذا لو وقعت على غير أرض الجمرة ثم وثبت من الأرض إليها إلى الجمرة بواسطة صدم الأرض وشبهها أيضا لا تجزي. ثم واشتراط كون الرامي بفعله، هذه بعد يأتي والحمد لله رب العالمين.